خير المعية أن تكون مع الحبيب، نور وعلم بل وشمس لا تغيب، هو قدوتي في الدين والدنيا معا، هو خير خلق الله في الكون الرحيم. طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب، شرف المحبة للحبيب المصطفى نرخى به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس في اليوم العصيب.
الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على رسوله محمد الذي جعل اتباعه سببا لتكفير السيئات، وعلى آله وأزواجه وسائر أصحابه الذين كانوا به ونالوا من خلاله وبه المنازل الرفيعة والدرجات. أما بعد، أحبتي في الله، نقلة جديدة وبستان جديد، نقطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وردة لعلها تنفعنا في الدنيا والآخرة. أحبتي، هناك أسئلة تلح علينا قبل أن نبدأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: من منا لم يخطئ قط؟ كل واحد يسأل نفسه كده، من منا لم يخطئ قط؟ من منا لم يذنب قط؟ من؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من منا لم يزل لسانه؟ فلت كده، فلته فلت كتير. من منا لم تكن منه نظرة هنا أو هناك؟ من؟ من منا؟ من منا لم يقصر في حياته اليومية في علاقته بالله عز وجل؟ من منا لم يقصر في علاقته مع والديه، مع أخيه، مع أخته، مع أبنائه، مع زوجته، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع زملائه في العمل، مع 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 إلى آخره. هذا كله يتطلب منا تجديد التوبة، تجديد التوبة. لماذا؟ بل نجدد الاعتذار إلى الله عز وجل عما بدر منا. من منا لم يخطئ؟ إذا أخطأت أعتذر، إذا أخطأت أعتذر، إذا أخطأت في حق الله عز وجل أعتذر لله عز وجل بالاستغفار والتوبة، وإذا أخطأت في حق بشر أعتذر إليه باللسان ومن القلب وطيب خاطرة. إذا أذنبت أستغفر، ده واقع. فلنجدد التوبة لله عز وجل، فإنه وعدنا في كتابه العزيز بأنه يغفر الذنوب جميعا، يعني ما يسيبش جميعا. أنصت معي، قل يا عبادي الذين أسرفوا. أسرفوا؟ أسرفوا دي نفسرها لكم ازاي؟ يعني يعني لم يترك معصية إلا وأتى بها. ينادي عليهم بقول يا عبادي، مش كلنا عباده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا أسرفوا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا، شوف النداء الآخر ده، ده بيقول له إيه بالأمر؟ نبئ عبادي، نبئ عبادي بالأمر أني أنا الغفور الرحيم. ماذا نريد بعد ذلك؟ هنيئا لمن وفقه الله تعالى لاجتناب الكبائر، أما من ابتلي بها فليسارع لاغتنام الفرصة اليوم مع هذا الحديث الذي سنقف معه وقفات بمشيئة الله تعالى، ويقلع عن هذه المعاصي كبيرة أو صغيرة، لكن الكبائر أولى والصغائر بعدها، ويتوب إلى خالق الأرض والسماوات الذي فتح لنا الباب على مصراعيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا، تعالوا بسرعة، تعالوا توبوا إلى الله عز وجل. وإياك أن تقنط من رحمة الله عز وجل، لا تقنطوا، أبدا، وسبحانه سبقت رحمته غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. ماذا نريد بعد ذلك؟ أسأل الله عز وجل في علاه رب السماوات والأرض ورب الكون، ربي ورب كل شيء، أن يشملني وإياكم بواسع مغفرته، ويشملني وإياكم بواسع رحمته، وأن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين والمسلمين جميعا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. أستضيفكم اليوم أحبتي على مائدة جديدة كما قلت من موائد الهدي النبوي، وفي برنامجنا المبارك مشيئة الله تعالى في رحاب النبوة مع الحديث الثاني. الأول انتهينا منه بعد 15 حلقة بفضل الله عز وجل. لنجدد الأمل، نحتاج تجديد الأمل وإحسان الظن بالله عز وجل، لأن الباب قد فتح. هيا بنا نصطلح، هيا بنا نتوب، فباب التوبة قد فتح. ونفتح الباب عسى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف الحديث بقى اللي معنا، ركزوا معايا في الحديث، سنستمر معه إن شاء الله. في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم النص من هنا ومن هنا، لأن في اختلاف كده فجمعنا بينهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه أو منه كما في نص مسلم كل يوم خمس مرات، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من ضرنه شيء؟ واحد بيغتسل خمس مرات في النهر، هل يبقى أي شيء كده هنا ولا ما لا يبقي؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر. الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فجر الظهر عصر مغرب عشاء، مهمتها محو الخطايا. فنحن اليوم مع ماحيات الذنوب والخطايا، ماحيات الذنوب والخطايا هي كثيرة جدا، ممكن تتجاوز 30 أو 40، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. لأن ده إيه عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين إنه يأتيني ممكن توصل لخمسين ماحية للذنوب أذنبت فيها حبيبي مساحة للذنوب تمحو لك هذا الذنب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلاوة هذا الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه الإنسان كل يوم خمس مرات، في هذا الحديث تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم بل كلك يقين أنه كان أحسن الناس تعليما، أحسن معلم، وأفصحهم بيانا. سيأتي السبب الآن. وكان من طرقه الجميلة الحسنة في التعليم والتربية تقريب العلم للناس، لا ينفر الناس من العلم، يقرب الناس من العلم. بماذا؟ بضرب الأمثال المحسوسة، لأن هنا مثل محسوس، الحديث كله مبني على المثل. نهر تغتسل منه خمس مرات، ومسجد تصلي فيه في اليوم خمس مرات أو في أي مكان. لأن مدخل الحديث عمل إيه؟ مدخل الحديث: أرأيتم أن نهرا باب أحدكم، عد نفوسنا وأثار انتباهها لما سمعت هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هيأ النفس لتقبل المعنى القادم بعد ذلك. والنفس إذا لم تتهيأ لا تقبل، كما أن الفلاح يهيئ الأرض للزراعة، يحرث ويفعل كذا وكذا ثم يضع البذرة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على المعلم في كل مكان وزمان أن يهيئ الطلاب أولا لتقبل العلم ثم يغرس فيهم بعد ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتينا، هو الكلام اللي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومعنى غيبي، لا يأتي إلا عن طريق الوحي، هو إلا وحي يوحى، لكن علمه الله عز وجل كيف يقول هذا الكلام وكيف ينتج هذا، وينتج من هذا الكلام الجميل الرائع الذي لا مثيل له أنا أفصح العرب بين أني من قريش، ليس هناك من هو أفصح مني على ظهر الأرض صلى الله عليه وسلم. إن أسلوب ضرب الأمثال، إن أسلوب ضرب الأمثال في الأحاديث أو في الكلام عموما هو أحد الأساليب التشويقية، يجعل الإنسان متشوقا. ها، لذلك كان الإنسان متشوقا متلهفا لما سيأتي بعد. لذلك استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب كثيرا، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر حين كان يضرب الأمثال للناس ينتبهوا ويتعلموا، وبخاصة في بيان الحقائق، الحقائق التي عن طريقها يهتدي الناس، لأن هذا الطريق هو طريق الهداية. بل كان أسلوب ضرب الأمثال من مزاياه، من مزاياه أنه يقيم الحجة على من ضل الهدف. يعمل لك إيه؟ أنا ضربت لك مثل، وأنت عارفين إحنا حتى في حياتنا تقول مثلا أنا رحت في المكان الفلاني، إيه طب عملت إيه؟ قابلت فلان، زي إيه كده؟ وصفهولي، وصفهولي ده مثل، مثلهولي بشيء حتى يثبت الكلام ويدخل في عقلي وقلبي. طب النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا أمثال كثيرة جدا جدا. هذا الأسلوب بلا شك، أسلوب ضرب الأمثال والتشويق، أعظم مليار مرة من أسلوب التلقين. ونحن نرفض أسلوب التلقين في التعليم، سواء في المدرسة أو الجامعة أو المسجد أو حتى الحضانة. أسلوب التلقين أسلوب لا يؤتي بثمار جيدة، إنما أسلوب التشويق يثير العواطف ويثير وينبه المشاعر ويوقظها، ويدفع الإنسان إلى الالتزام بالمبادئ التي جاءت بعد فراغ، يعني حصل فراغ كده فنزلت فثبتت فيه وتجسدت في الذهن، فلذلك سهل على الإنسان أن يفهم مثل هذا. نقل لنا هذا الحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نقل لنا الصورة تشعر وأنها مختلطة بمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام خرج من شعوره بهذه الأشياء الطيبة التي يريد أن يكون المؤمنون عليها. هو لم يذكر كالمسلمون، كل من يصلي الخمس يشعر بهذا، ليضعنا جميعا بإزاء الصلوات الخمس التي يمحو الله تعالى بها الخطايا، يمسحها مسح كده. أذنبت بعد الفجر تيجي تصلي الظهر اتمسح اللي حصل، أذنبت بعد الوقعت في خطأ أيا كان بعد الظهر يجي صلاة العصر تمحو ما فات. ايه العظمة دي؟ ما هذه العظمة؟ ده فين ده؟ أين أجد هذا؟ في أي مكان في العالم؟ تصلي العصر وأذنبت حدث أي خطأ، تيجي صلاة المغرب تمحو، أذنبت بعد المغرب صلاة العشاء تمحو وتمسح، أذنبت بعد العشاء يجي صلاة الفجر تمسح. الله شغال كده العداد، شغال أهو، شغال مسح، مسح على طول أولا بأول. هذا الأسلوب كما قلت أعظم أسلوب وأحسن بكثير من التلقين. لماذا؟ لأنه كما قلت نقل لنا مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حين تقرأ الحديث تشعر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك أمامه، كأنك أمامه تستمع إليه وتنظر إليه، وهكذا يجب أن يكون الإنسان. ولذلك الإنسان يبدو أول ما يسمع الحديث ده يتخيل صورة المصلي من خلال صورة الرجل اللي بيغتسل، صورة اللي هيصلي خمسة بصورة اللي بيغتسل كل يوم خمس مرات. وتبدو الصلوات وهي الطهارة، بعد أنك تدخل الصلاة تطهرنا معنويا والوضوء يطهرنا حسيا، طهارة معنوية من خلال صورة نهر عذب صاف، لأن النهر غالبا أحسن من البحر، هنشوف السبب حين نأتي إلى هذا الأمر بمشيئة الله عز وجل. ينقل لنا الحديث ويتنقل بنا بين صورتين، صورة مسلم، خليها مسلم عشان نفتح الباب شوية، لو كنا مؤمن بنضيق الباب، مسلم نقي طاهر القلب، طاهر القلب والقالب، مش القلب فقط والقالب، بصورة نهر يغتسل فيه رجل كل يوم خمس مرات، نهر صافي عذب إلى 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 آخره. وقد بدأ الحديث بأداة استفهام، أرأيتم الهمزة هذه لماذا؟ الهمزة هذه في بداية الكلام تشعر بأنس معها، أنس مع الهمزة؟ لأن الهمزة أفعلت، أأنت فعلت، أفعلت، تهيئ الأذهان وتثيرها لمعرفة المسؤول بها عنه، أرأيتم عشان في إيه؟ وهي دخلت على فعل رأيتم اللي هو بمعنى أخبروني، أرأيتم لو أن، أي أخبروني لو أن، لكن لماذا قال أرأيتم؟ لأنها حاجة بصرية يعني يراها الإنسان والنهر أمامي والناس بتغتسل منه، فالهمزة جاءت لتقرر المعنى وتؤكده في الحديث النبوي. لماذا؟ حتى يرى الإنسان هذه الصورة كأنها أمامه في الخيال. أول ما تسمع لو أن نهرا بباب أحدكم، أنا شخصيا تخيلت أن في نهر أمام باب بيتي وأول ما أخرج أنزل فيه. هي الصلوات الخمسة هكذا. والاستفهام من الوسائل الذي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان يستخدم الاستفهام للتشويق، وحقق بها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النتائج في أرأيتم ألا علم وهكذا. لذلك يجب على المعلمين أن يستخدموا مثل هذه الأساليب، يحببوا الناس فيها. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أداة الاستفهام هنا للتنبيه قبل أن يلقي ما عنده صلى الله عليه وسلم، وليضمن درجة اليقظة عند من يسمع، فهكذا. لأنه الاستفهام له دلالات كثيرة مختلفة، والبحث في الاستفهام الذي ورد في إطار تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه تشعر أن له خاصية وجدانية شعورية خاصة جدا تفيض بها العاطفة في أسمى لحظات ارتقائها، ترغيبا بما عند الله عز وجل، ترغيبا في الصلوات الخمس، ترغيبا في المحافظة على الصلوات الخمس. لذلك نجد الاستفهام في الحديث يحمل لنا، يحمل شحنات وجدانية هي مزيج مما استشعره النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وقلبه صلى الله عليه وسلم، وبما رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا الاستشعار وهذه الرؤية جعلت فؤاده مثقلا بهم أمته، كل ما يعلمه يريد أن يوصله إلينا، كذلك علماؤنا وأساتذتنا والآباء والأمهات، كل ما تعلم وصله لابنك ولبنتك وهكذا. كان صلى الله عليه وسلم دائما الحزن، خايف على أمته، كثير الفكر، مجتهدا في التربية والتعليم والوعظ والتحذير. لماذا؟ هذا هو الأسلوب التربوي، وهو أسلوب ناجح، أسلوب ناجح جدا ولو عظيم الأثر. إذن يجب على المربي أن ينوع في طرق التدريس. احنا عندنا مواد، مادة اسمها طرق التدريس، طرق تدريس كذا وكذا. احنا عندنا المدرسة هنا، الجامعة هنا، جامعات العالم كلها هنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينوع في أسلوب التربية، ويلون ويخبر أحيانا ويستفهم أخرى ويستعمل الإنشاء ثالثة ويأتي بالمجازي ويأتي بالحقيقة، لأن مقصد الحديث هو بيان فضل الصلوات الخمس وعظم هذه العظم وعظمة هذه الصلوات الخمس وأثرها في، انتبهوا، سلوك الإنسان، سلوك المسلم. أصلي، ماذا بعد الصلاة؟ مش أصلي وأعود كما كنت، يبقى الصلاة. ومكانة الصلاة في صحيفة أعمالنا مهم جدا، ماذا فعلنا؟ بأنها تكفر الخطايا، تصلي تمحو، وإن كانت تكفر الخطايا فإنها تبعد الإنسان المصلي عن المآثم، لأن لابد من التنافي بين المحافظة على الصلاة وبين ارتكاب المآثم، لابد يبقى في تنافي، لا يلتقيان، أصلي وارتكب ذنوب، لا يلتقيان أبدا أبدا. لقد جاء الحديث في ثوب الحوار، في الاستفهام هذا بعدين حوار، لأنه كان بيسأل الصحابة، ويجب على ماذا تريدون أسدد طرق التدريس والمعلمين والمربون، ماذا تريدون؟ هذا هو طريقة من طرق التدريس، الحوار الممتع، الحوار الممتع الذي يشارك فيه المتحدث، يجعل المتلقي يشاركه فيه، واسلوب الحوار بطبيعته ممتع ليس اسلوب تلقين. احنا لا نقوم بملء زجاجة ما تفيد وتنمي، انما لا، اسلوب حوار وهو واحد من الاساليب التي تكشف عن خبيئات المعاني بصورة حسية مائلة امام الجميع. هذا الحوار الجميل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم يكشف لنا عن سعة صدره صلى الله عليه وسلم، وأنه أراد مشاركتهم له ليقوي انتباههم، انتبهوا لأنهم سيقومون بالرد كما رأينا في بداية الحديث، وهذا يجعلهم يتزودون بالتركيز، التركيز أعلى، فيكون كلامه صلى الله عليه وسلم أدعى للفهم بل وللحفظ. ما أروع هذا التمثيل وما أقربه من الواقع، لأنه جاء بصورة نهر فيه ماء لم يكن بحر، لأن النهر ماءه عذب ويجري وفي صفاء، أنت ترى قاع النهر لكن لا ترى قاع البحر بسبب الماء المالح وكده، فهو ماء متجدد يجري يغتسل فيه المرء لأنه ماء عذب، فإذا اغتسل بهذا الماء العذب الصافي إيه اللي يحصل له؟ هل يبقى شيء من أثر غير طيب في بدنه؟ مستحيل، ده هي غسلة واحدة تزيل الأضرار، فبالك بخمسة، بالك بخمسة. ومن هنا جاء ذكر النهر خاصة لعذوبته، وأنت يعني إيه تسعد بالماء العذب، تشرب وتسعد، وهذا يصلي ويسعد بالصلاة نفس الشيء، هذا يغتسل ويسعد بالنظافة والطهارة، وهذا يصلي فيسعد بهذا الماء. الماء المالح أنت إذا اغتسلت بالماء المالح يترك أثارا في جسمك، يترك أثارا بسبب ملوحة، لذلك لم يأتي بالبحر لأن البحار مالحة، أما الأنهار فهي عذبة كلها منافع، كل الأنهار فيها منافع، البحر فيه منافع لكن لا يصلح للاغتسال، لذلك الذي يذهب إلى البحر المالح يخرج منه ويغتسل بالماء العذب، لماذا؟ يعني يطهره مما تبقى فيه. لماذا سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريقة التمثيل لنا؟ لأن العقلاء اتفقوا على أن التمثيل، لو قلت أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل به فذلك إلى آخره، فذلكم مثل الصلوات الخمس، ده تمثيل، تمثيل كما قلت في المقدمة هذه كلها يقرب الحديث لنا، يقرب الأذهان، يقربنا الأذهان من الحديث، يجعل الصلاة وأنا كلما ذهبت إلى الصلاة أشعر أنني نزلت في نهر واغتسلت وذهبت إلى المسجد. لذلك العقلاء اتفقوا على أن التمثيل هو مثل هذا الحديث إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته اللي يحصل كساها أبها، يا سلام، أبها طبعا، وكسبها منقبها ورفع من أقدارها، كل هذا هو نفس الحديث الذي معنا، وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وجمالا وقصر الطباعة على أن تعطيها محبة وشغفا. فإن كان هذا التمثيل الذي يأتي في عقاب المعاني إذا كان مدحا كان أبهى وأفخم مثل الحديث، وأنبل في النفوس وأعظم مثل الحديث، وأهز للعطف وأسرع للإلف وأجلب للفرح وأغلب على الممتنع وأوجب شفاعة المادح اللهم شفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذما، إن كان هذا التمثيل الذي يأتي في أعقاب المعاني الحمد لله ليس معنا ذم، لكنه كان مسه أوجع عشان نتعلم الأسلوب ونلجأ إليه، وميسمه ألذع ووقعه أشد وحده أحد، وإن كان حجابا كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر، وإن كان افتخارا ده جاء من باب الفخر كان شأوه أمد وشرفه أجد ولسانه ألد، وإن كان اعتذارا نحب الاعتذار كان إلى القبول أقرب وللقلوب أقلب وللسخائم أسل وللغضب أفل وفي عقد العقود يا سلام أنفث. وإن كان وعظا هذا الذي نريده آخر شيء، إن كان التمثيل في أعقاب المعاني وعظا كان أشفى للصدر. بالله عليكم هل ليس هذا ما وجدناه في الحديث؟ وعظا هو الوعظ، كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر نفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي الغياية ويبصر الغاية. يا سلام، يبصرنا بالغاية نعم، ويبرئ العليل ويبرئه، يبرئ العليل يا سلام طبعا يبرئ العليل بل ويشفي الغليل. كل هذا بسبب التمثيل الذي جاء في أعقاب المعاني كما رأيناه في الحديث. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فالإنسان حين يصلي الصلوات الخمس يشبه الرجل الذي يغتسل في النهر الذي ملاصق لبيته خمس مرات في اليوم. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس، الحديث ده في الصحيح يعني، كفارة لما بينهما. أنا قلت قبل قليل أذنب بعد الفجر، أذنب بعد يمسح يمسح. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. ثم قال ضرب مثلا، أو المثل اللي أنا قلت إذا كان وعظا كان إيه؟ شو إذا كان هو ده الوعظ؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل لنا رواة الحديث في الصحيح، قالوا لنا أرأيت لو أن رجلا بيقول الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، طيب زي ايه يا رسول الله؟ قريب من الحديث الذي معنا، لكن ناخذه من باب البركة نتبارك. أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل يعني يشتغل بشغلة معينة، يعتمل يعني يعمل عمل معين، وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، قريب من الذي قلناه، واحد رايح شغله ده الصلوات الخمس بتمحو الخطايا، زي ايه؟ واحد رايح شغله خمس مرات، رايح ذاهب الى عمله عفوا، وبينه وبين العمل خمسة انهار، كل عدى من نهر الى نهر ثاني الى ثالث الى خمسة، وحين يعود من عمله لابد ان يعبر الانهار الخمسة حتى يصل الى بيته، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، واحد هيشتغل أكيد توسخت ملابسه فأصابه العرق أو الوسخ أو إلى آخره، ده نص الحديث. فكلما بعد انتهى من العمل، أحببنا الفلاحين لما بيروح يشتغل في عرق في تراب في كذا في كذا، فماذا يقول نفس شوف ضرب الأمثال، حاجة متعة وماتعة. فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من ضرنه شيء، يعني هو راجع من شغله نزل اغتسل خمس مرات، الراجل بعد يشتغل في شغله عمله هو راجع بيته خمس مرات بيغتسل، هل يبقي من ضرن في شيء وسخ تراب اي شيء؟ يستحيل هذا، خمس مرات ما غصب عنه نزل الميه، وده رايح يصلي ورايح يصلي لله، لكن الصلاة يا حبيبي السيد. فذلكم الصلوات الخمس، كلما عمل الإنسان خطيئة دعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. ها هذا امر مهم في حياتنا، لابد ان نغرسه في قلوب ابنائنا، لابد ان نعلمهم ان ماهية الصلاة انها تمحو الذنوب، وان يعلموا فضل الصلوات الخمس واثرها في تكثير الحسنات وغفران السيئات ومحو الخطايا. احبتي في الله، هناك اعمال كثيرة جدا قبل ان اخوضها في بستان هذا الحديث الغني باسلوبه وتعبيراته كما قلت قبل قليل. لابد ان نعلم ان هناك اعمال اخرى تكفر الخطايا. اطلق عليها معكم اسم الحسنات الماحية او الحسنات الماحيات، او مساحة السيارة، المساحة اللي هتمسح للذنوب. اول شيء احنا قلنا الصلاة، قلنا الصلاة وضربنا مثل الحديث الذي معنا رأيتم أن نارا، والحديث الثاني الرجل الذي يذهب إلى معتمله أي عمله. التوحيد على رأس محو الخطايا، أعظم سبب من أسباب مغفرة الذنوب التوحيد، فلا مغفرة لمن لا يوحد الله عز وجل. ويتطلب التوحيد منا إخلاص العبد الموحد لله عز وجل في أقواله وأفعاله وفي قلبه، فيغفر الله عز وجل. استمع كما في السلسلة الصحيحة لهذا الحديث الذي يهز الوجدان ويحرك المشاعر ويستشعر برحمة الله عز وجل تحيط بنا وتمد اليد إلينا، تعالوا إلي يا عبادي. ماذا يقول في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، كلام الله ليس كلام البشر، يا ابن آدم، سبحان الله لم يقل أيها المسلمون، يا مؤمنون، يا ابن آدم، كل ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. الله أكبر. إذا على بني آدم، الناس اللي قتلوا أذنبوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، أنا لم أذكر لك إلا هذه الماحية لكفاك. لا، ده عندنا 30 ماحيات أو أكثر. يا ابن آدم، لاحظوا ابن آدم يقول أيها المسلمون، إنك ما دعوتني ورجوتني، دعوتني فقط لا، ورجوتني غفرت لك ما كان لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، نعم ربي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ايه الذنوب وصلت للسماء؟ ايه ده، كل هذه الذنوب هي فين السماء دي وفين اخرها ده؟ كل هذه الذنوب، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، الله، دعاء ثالث، نداء ثالث، 3 مرات ينادى عليا وانا على المقهى مش فاضي اقوم اصلي، وانا عمال اخالف النبي صلى الله عليه وسلم بافعالي وبلبسي وكده، ونصر على مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم في حديث بيناديك واتوب الى الله عز وجل. يا ابن ادم، انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا، الله اكبر، لو اتيتني بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. واحد ياتي النداء الاول، لا النداء الثاني، النداء الثالث، ايه ده؟ ايه يعني في تدرج كده؟ في تدرج، ده بقت شموليه. واحد ملأ الارض خطايا، الارض كلها، يا فين اولها واخرها يا جماعه؟ واحنا عارفين اولها من اخرها فين؟ ولم يصل اليها بعد، لا عارفين اول من اخر. لو ملأتها خطايا وذنوب ومعاصي ثم لقيت الله عز وجل لا تشرك به شيئا لأعطاك بقرابها مغفرة. فعلينا الإخلاص بالتوحيد، لنكمل في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى ماحيات الذنوب أو الحسنات الماحيات. عندنا حاجات بتمسح، تمسح وتحط حسنة، يعني السيئة تذهب وتيجي حسنة مكانها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم ولأمتنا جميعا، وبارك في بلدنا، وفي أمتنا وفي ديننا في أبنائنا وبناتنا، وحفظني وحفظكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الحبيب خير المعية أن تكون مع الحبيب، نور وعلم بل وشمس لا تغيب، هو قدوتي في الدين والدنيا معا، هو خير خلق الله في الكون.